قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. أحيانا تقتضينا وقائع معينة أن نقف بجدية بالغة عندها، خاصة إذا كانت هذه الوقائع تشكك في أسس لا تقبل القيل والقال، بل تحتم مواجهة صريحة مع النفس، حيث ترتبط هذه الوقائع بمفاهيم محددة للهوية الوطنية. سنقف مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج ما وراء الحدث عند وقائع شهدتها الكويت مؤخرا، مثلما تردد عن رفع البعض للعالم الإيراني فوق مؤسسات مدنية وعسكرية كويتية. هذا الحدث المثير للجدل يأتي بينما لم تجف أحبار الصحف عن الكتابة في قضية التجسس الإيرانية الأخيرة التي تمكنت السلطات الكويتية ورجال أمنها الأشاوس من كشف مخططها، ما يدفعنا إلى التساؤل إلى أين تسير الأمور في المنطقة وإلى أي مصير ستنتهي. كل هذه الأمور وغيرها سنناقشها، لكن ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. أحيانا تقتضينا وقائع معينة أن نقف بجدية بالغة عندها، خاصة إذا كانت هذه الوقائع تشكك في أسس لا تقبل القيل والقال، بل تحتم مواجهة صريحة مع النفس، حيث ترتبط هذه الوقائع بمفاهيم محددة للهوية الوطنية. سنقف مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج ما وراء الحدث عند وقائع شهدتها الكويت مؤخرا، مثلما تردد عن رفع البعض للعالم الإيراني فوق مؤسسات مدنية وعسكرية كويتية. هذا الحدث المثير للجدل يأتي بينما لم تجف أحبار الصحف عن الكتابة في قضية التجسس الإيراني الأخيرة التي تمكنت السلطات الكويتية ورجال أمنها الأشاوس من كشف مخططها، ما يدفعنا إلى التساؤل إلى أين تسير الأمور في المنطقة وإلى أي مصير ستنتهي. كل هذه الأمور وغيرها سنناقشها، لكن ابقوا معنا. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، وهذه الحلقة الجديدة مما وراء الحدث. بالأمس كانت خلية الكويت أو خلية حزب الله في الكويت، والتي تم اكتشافها من قبل الأمن الكويتي الذي يحرس هذا البلد العربي الشقيق الكريم العزيز على قلوبنا جميعا. وهناك تطورات حدثت على مدار الأسبوعين الماضيين بعد اكتشاف تلك الخلية، منها ما قدمناه في حلقتنا من وراء الحدث الليلة حول رفع العلم الإيراني فوق بعض المنشآت عسكرية كانت أو مدنية. نناقش كل هذه الأمور في حلقتنا مع ضيفنا الكريم. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن نرحب به، الأستاذ علي الكاليدار، الإعلامي العراقي السابق، المفكر، الكاتب العراقي القومي. نرحب بك سيد علي.
أهلا ومرحبا.
أهلا بحضرتك. يعني سيد علي، نرى مع حضرتك تقرير حول هذه المسائل التي قدمناها في حلقة اليوم، ثم نعاود اللقاء بك ومع ضيوفنا كذلك مشاهدي الكرام الذين توصلون معنا عبر الهاتف. نشاهد هذا التقرير ثم نكمل حلقتنا مع ضيفنا في الاستوديو وضيوفنا عبر الهاتف.
أجواء غير مريحة يشهدها الخليج العربي حاليا بسبب كرات اللهب التي تشعل التوتر بين الدول العربية وإيران، وآخرها قيام البعض برفع العلم الإيراني على مؤسسات مدنية وعسكرية بالكويت. يأتي ذلك بعد أيام من الكشف عن شبكة تجسس كبرى لصالح الحرس الثوري الإيراني كانت تستهدف منشآت كويتية ومواقع تعرض أمن البلاد للخطر البالغ. يمتاب الكويتيين والخليجيين عموما مخاوف من طموحات إيرانية قد تعرض المنطقة بأسرها للخطر، مما قد يهدد مسيرة التنمية التي انتهجتها دول الخليج قبل عقود وقطعت فيها أشواطا طويلة. هذه المخاوف دفعت البعض ومن بينهم المفكر الإسلامي الشهير دكتور عبد الله النفيسي إلى الدعوة لدمج دول الخليج في كيانات موحدة لتنضم الكويت وقطر والبحرين برأيه إلى السعودية وسلطنة عمان إلى الإمارات وهكذا. فتحت هذه التحركات الإيرانية ملف تغلغل النفوذ الإيراني في دول الخليج، والذي بدأ قبل وقت طويل عبر محاولة تغيير الطبيعة الديموغرافية للمنطقة، وهو الهدف الذي اتفقت عليه الأنظمة الإيرانية المتسلسلة رغم تباين مواقفها. يتساءل كثيرون عما إذا كانت التحركات الإيرانية الأخيرة مجرد مناورات في إطار سعيها لتحقيق أكبر قدر من المكاسب في ظل صراع إقليمي ودولي على النفوذ في المنطقة، أم أنها تعبير عن سعي متقدم لتحقيق أطماع تاريخية غير خافية.
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام ولضيف الكريم سيد علي الكاليدار. سيد علي، ندخل بالموضوع مباشرة في البداية، يعني في أي إطار، يعني كيف تقيم، كيف تشخص هذه الممارسات الإيرانية داخل الكويت في الفترة الأخيرة، واكتشاف قضية لحزب الله ومنها كويتي وطني يعني يحمل الجنسية الكويتية، وبعض من الإخوان على المذهب الآخر هم من ساعدوا هذا، ودخول هؤلاء الإيرانيين من الحرث الثوري الإيراني إلى الكويت وتكوين هذه الخلية وتغلغلها سواء داخل الحياة العسكرية أو المدنية. كيف تقيم هذه الممارسات وفي أي إطار يمكن أن نصنفها؟
بداية، رغم ظلامية ما جاء به التقرير من مخاطر ومن رد فعل سلبي لدى المواطن العربي الخليجي، لكن جاءت دعوة الدكتور عبد الله النفيسي أثلجت صدورنا، فهي دعوة وحدوية تصب في الإطار القومي. نعم. ويحبذا كل المفكرين أينما وجدوا
يتبنوا هذه الدعوة
وهنا هذه تشير إلى أن الأمن القومي العربي واحد لا يتجزأ بين قطر وآخر. نعم. وأن نحن منظومة واحدة يجب أن تكون أمنية واقتصادية. ولا نوحد الكراسي، هي الكراسي كانت مشكلة بالنسبة للمد الوحدوي الذي جاء في الخمسينات والستينات، كانت حساسية الكراسي ومن الدعوة الوحدوية كانت هي العائق تقريبا في دون تحقيق هذه الأمنية الغالية. نعود إلى سؤال حضرتك. الحقيقة وللأسف الشديد هذه البوابة الشرقية التي تطل على أمتنا بدءا من العراق لم نرى منها خيرا منذ قرون طويلة، حتى ما قبل، طبعا ما قبل الإسلام.
نعم.
وكلنا نعرف كيف كسرى كان يحتل جزءا من العراق، وهذا قبل الإسلام، أيام المناذرة ودولة المناذرة وعاصمتها الحيرة.
نعم.
كان هو في وقصره في المدائن، وكان يذل القبائل العربية ويذل حتى نعرف قصة النعمان ابن المنذر.
نعم.
وكيف هذا المجوسي حاول أن يجلب بنات العرب وبالذات هند بنت النعمان، وعندما أبى العربي، يعني في الأباء العربي حتى قبل الإسلام
الذي يغار على أرضه
قبل كل شيء.
نعم.
هنا ذهب النعمان ليضحي بنفسه وتمت معاقبته بالفيلة ولا قبر له. كيف تخالف ولا تأتي بفتيات قبيلتك؟ هنا توحدت القبائل العربية الممتدة، ليست هناك حدود بين العراق والشام آنذاك. توحدت هذه القبائل عندما قالوا وصلت إلى العرض ولا بعد العرض شيء. وعندما توحدوا دحروا كسرى واستردوا المدائن والأرض العربية في العراق بالكامل. هذا
من قبل نبوخذ نصر وكورش
يعني لكن أنا بتكلم على حتى مفهوم العروبة. إنه المناذرة والنعمان كان ملك عربي. يعني قبل الآشوريين والبابليين. بعد الآشوريين والبابليين غير. إنما أنا الذي أقوله إنه هذه الأطماع تأتينا من هذه البلاد منذ ما قبل الإسلام. عندما جاء الإسلام أيضا استكثروا على العرب. كيف هؤلاء اللي يعيشون في البادية يأتون بهذا الدين العظيم ويحطموا إمبراطورية كسرى؟
قالوا هؤلاء الهمج الأوباش.
نعم
بالضبط.
وطبعا إمبراطورية النيران الدائبة وكيف وكيف وكيف. فردوا لنا الصاع صاعين ليس بالحرب فقط وإنما بالدسائس. وحاولوا أن يستغلوا في صدر في ما حصل في صدر الإسلام من صراع على الكراسي الحكم مثلا. بين الأمويين يعني بيني وبين علي وبعد
أحدثوا فتنة ما بين المسلمين أنفسهم
عمقوها وجذروها حتى من ناحية الفقهية
وناحية المذهبية.
هؤلاء من غلاة الفرس المجوس وليس دخل الإسلام شكلا ومع حكامات اليهود ليجعلوا من الفرقة بين المسلمين إلى يومنا هذا.
وبالفعل هذا حدث.
وهذا حصل.
وأرسلوا أبو الأولى قتل عمر الخليفة الذي فتح فارس في القدسية.
هو هذا الذي نريد إخواننا أن يستوعبوا من كل أن يستوعبوا هذا. لماذا قتل عمر ولماذا الكراهية لعمر تأتي من هذه الناحية فارسية مجوسية بحتة بريء منها الإسلام. توالت الأحداث.
وحينما أتى عبد الله بن سبأ اليهودي وقال لعلي وعلى المنبر أنت قال من أنا؟
نعم.
قال أنت هو أنت الله. فقتلوا الإمام علي.
ثم جاء إسماعيل الصفوي في سنة 1501
أو 2
وأراد أن يتميز على الدولة العثمانية ويجعل صراع إسلامي إسلامي طائفي وتشيع. عندما قال لي لمستشاريه ماذا أفعل لأميز عن الدولة العثمانية فقيل له العثمانيون يضطهدون شيعة أهل البيت الذين في جبل عامل وغيره وغيره وفي العراق طبعا وبعض المناطق. وبالتالي أنت
أراد أن يجزر قلوب هؤلاء
بالضبط
ويستغلهم
ولهذا
وخوض حرب إسلامية إسلامية.
ولهذا لا نطلق على المسألة مسألة شيعي أو سني لا نقول صفوي يعني البعد العرقي البعد القومي عنده البعد المتعصب كان سبب في عملية التشيع.
طب من هذا التسلسل التاريخي
أعلنها
من هذا التسلسل التاريخي كيف نقيم يعني في أي إطار نضع هذه الخلية في
نعود إلى الزمن المنظور
ورفع العلم مثلا
قبل حتى الثورة ما يسمى بالثورة الإسلامية حتى في زمن الشاه كيف كان يتعامل مع دول الخليج مع العرب بالتعالي وبالتلويح بالقوة
الصلف الفارسي المجوسي
بكل تأكيد وكيف أنه حتى لم يكن مسلما بالمعنى الحقيقي كما تردد عنه وكيف حاول أن يستفز الدول العربية مثلا ألغى اتفاقية 1938 التي تنظم شط العرب كيف بريطانيا تواطأت مع أبو الشاه وسلمته
بهلوي
عربستان
الأحواز المحتلة
وألقت القبض على الشيخ الكعبي وأتت به إلى الكويت في الإقامة الجبرية حتى مات. يعني كيف أيضا قضت على هذه الإقليم العربي الذي كانوا
أفقدته هويته العربية
وسلمته
وألغت اللغة العربية والمساجد هدمتها
وسلمته إلى هذا الإقليم بكل بسكانه بكذا النخيل ثروة النخيل والبترول في هذا الإقليم العربي المنسي وهو الآن تحت
80% من البترول الإيراني.
ثم ألغى اتفاقية 38 اللي هي اتفاقية شط العرب مع العراق حيث أنه كانت المياه شط العرب بالكامل عربية وما عدا الضفة الترابية وكل لإيران وكل باخرة تدخل أو سفينة مياه شط العرب ترفع العلم العراقي. قام سنة 72 بإلغاء هذه الاتفاقية
وتحريره من العرب
من طرف واحد واستولى علم. ثم جاءت بريطانيا أيضا وسلمت الجزر الثلاث سنة 70
الإماراتية
إلى شاه إيران، بينما هي كانت تحتل كل دول الخليج، كما سلمت فلسطين إلى الصهاينة وهي كانت في الانتداب البريطاني على فلسطين. إذن بريطانيا سببت لنا،
وفي الكويت حاولوا اغتيال أمير الكويت المرحوم جابر الأحمد الصباح،
هذه أثناء الحرب العراقية الإيرانية. عندما قامت الحرب العراقية
87
سنة 80 قامت الحرب،
يعني في 87 حاولوا اغتيال الأمير جابر،
وانتهت 88 وحاولوا الاغتيال. أنا أتذكر بعد الثورة الإيرانية مباشرة تم اكتشاف وصدرت بيانات كثيرة في السرد كانت توزع، كان يطلق عليها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في البحرين، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في الكويت، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي تزعمه كان باقر الحكيم، الثورة الإسلامية في الجزيرة أو في السعودية وهكذا، يعني فروع لن يكون حزب الله أنا ذاك قائم. لا أقصد حزب الله في إيران في لبنان، أنا بقصد الآن موجود في العراق وموجود في الخليج
وفي البحرين،
ولكنه البحرين كان المجلس الأعلى للثورة الإسلامية كمجلس وتصدير الثورة. فبدل أأتي لك بمثال آخر، سنة 80 أول من كان إرهابيا وأول من اخترع التفجير المفخخ هم وعملائهم والذات من حزب الدعوة. مطلوب واحد عضو في البرلمان القضاء الكويتي يطالب به لأن ساهم في محاولة اغتيال أمير الكويت واسمه معروف، وكان عضو البرلمان العراقي سنة 2004 أو 2005 لما قام
هذا المتهم في اغتيال أمير الكويت
هرب لما
أصبح عضو في البرلمان في العراق.
نعم
كوفي
طلب به باسمه، ثم فهرب إلى إيران لحد هذه اللحظة لحد هذا هو في إيران. سنة 80 ماذا فعلوا؟ فجروا احتفال طلابي في جامعة المستنصرية، وعندما شيع جثامين طلع عليهم الطلبة والأساتذة وغيره والعاملين الذين استشهدوا في هذه العملية الإرهابية الخسيسة، تم إلقاء قنابل أودية من أحد من أعلى أحد المباني على الموكب الذي يشيع هؤلاء، ومن هنا كانت بداية الشرارة الحرب العراقية الإيرانية. وحاول اغتيال طارق عزيز
يعني هم الذين بدأوا حرب العراق، ليس أكيد. كما يفهم بعض العرب للأسف
وكانت
أن العراقية التي بدأت الحرب،
يعني كان محاولة تفجير انتحاري وسيارة مفخخة، هذه محاولتين قاموا بها في العراق،
وطيارة إيرانية كانت تتحطط في العراق بتضرب ومسكوها ومسكوا الطيار بتاعها قبل الحرب.
لا أنا لا أتكلم عن مسألة الحرب بين دولتين، أنا أتكلم على منظمات إرهابية تفريخ الأجهزة الأمنية الاستخباراتية الإيرانية.
طب وهي الكويت هنا نعمل إيه؟ الكويت نصنف في
أنا هنا لابد أن
ما الإيران وما الكويت؟
لا أنا لابد أن أشير إنه الحقيقة من مسؤول الحقيقة نضعها أمامه المواطن العربي وبالذات الخليجي، من الذي أتى بالعنصر الغير عربي إلى بلادنا في الخليج؟ كان العربي آنذاك برغم حتى بريطانيا كانت موجودة وبعد الاستقلال أيضا وإلى يومنا هذا العربي أنا وأنت قد لا نحصل على تأشير الدخول لأي دولة عربية إلا بمبررات كبيرة، عقد عمل، لا يوجد سياحة إلا يعني بأقل ممكن، ولكن نرى الهندي والبلوشي والفارسي متواجد ويدخل وبعد فترة يأخذ إقامة،
دي مشكلة،
ثم كانوا يمنح الجنسية.
هنركز على سيد علي، يعني كيف مشاهدي الكرام، يعني الإخوة العرب الأشقاء في الخليج والمملكة يعني يفضلون الجنس الهندي والباكستاني والفلبيني وغير ذلك على العربي الأصيل سواء كان مصريا أو جزائريا أو مغربيا أو سودانيا أو غير ذلك، دي مشكلة سوف نناقشها. لكن مشاهدي الكرام معنا على الهاتف الأستاذ محمد حميد رشيد الكاتب والمحلل السياسي العراقي. سيد محمد رحب بك.
يا مرحبا بك وبضيفك الكريم وبالإخوة المشاهدين.
سيد محمد، يعني كيف تنظر إيران إلى جوارها العربي؟
والله العلاقات بين إيران والجوار العربي تمتد إلى 2500 سنة.
نعم.
لا زالت إيران تعتقد بالهيمنة الفارسية على العرب، بل لا زالت متضايقة من أي نمو قوة عربية في الوسط العربي.
نعم.
ولذلك هي تشرع دائما في إضعاف المجتمعات العربية، في بعض العوامل الضعف داخل جسم الأمة العربية، وبالتالي يسهل لها ابتلاء ما يمكن ابتلاعه من الخليج العربي ومن الأمة العربية بصفة عامة.
نعم.
ولذلك هي لو نظرنا لو رجعنا بذاكرتنا إلى إيران كونترا، فضيعة إيران كونترا، نرى علاقاتها الدبلوماسية القوية جدا مع الكيان الصهيوني، مع إسرائيل. علاقاتها مع إسرائيل تمتد منذ عام 1957 ولحد الآن لم تتوقف علاقاتها مع إسرائيل سواء في زمن.
طب يعني سيد محمد، يعني كيف تقول هذا وهي التي تقول سنلقي بإسرائيل في البحر وسوف ننفي إسرائيل من الوجود وسوف يعني
على طول الخط؟ إيران هنالك سياسة مزدوجة، سياسة سرية وسياسة معلنة. السياسة المعلنة لإيران سواء في زمن الشاه أو في الزمن الحالي يدعون دائما قربهم من الأمة العربية، وإن قضية فلسطين هي قضيتهم الأولى وهي قضيتهم المصيرية، هذا المعلن من السياسة الإيرانية. ولكن في ذات الوقت نرى أن السياسة الغير معلنة والسرية سواء في زمن الشاه أو في الزمن الحالي مع إسرائيل متينة جدا، وقد أفرزت كثير من الأمور خلال هذه المدة التي فضحت هذه العلاقة.
نعم.
الغير معلنة السرية. كثير ما بن غوريون ذهب إلى إيران في زمن الشاه، ولو تجاوزنا زمن الشاه لأنه كان فترة ومضت، الآن في الفترة الحالية الفترة التي يدعون فيها أنهم ثورة إسلامية نجد ابتداء من إيران كونترا التي فضحت علاقة إسرائيل بإيران.
نعم.
وهذه فضيحة أطرحت بالرئيس الأمريكي ولا يمكن لأحد أن يشكك فيها. الآن عصابات المخدرات وتهريب الأسلحة وغسيل الأموال تتدعمها إيران، كل المخدرات التي تدخل إلى الوطن العربي تدخل عن طريق إيران. آخر شيء قبل حوالي في بداية هذا الشهر عقد مؤتمر في الرياض لمكافحة المخدرات، وقد أشار المندوب دولة البحرين إلى تورط كبير للسلطات الإيرانية في تسهيل تهريب المخدرات إلى البحرين وإلى السعودية بحضور المندوب الإيراني في المؤتمر. كذلك فضيحة تغسيل الأموال في البحرين وغسيل الأموال في الكويت،
وهذا الوزير السابق نعم الذي حكم فيها
وتورط أحد الوزراء في ذلك. وآخر الأشياء فضيحة التجسس على دولة الكويت.
نعم.
هذا طبعا.
طب دعنا بهذا الموضوع، لماذا هذا التجسس على الكويت سيد محمد؟ يعني
بالتأكيد هي تتطلع إلى ابتلاء العراق ومن ثم ابتلاء الكويت ومن ثم ابتلاء الخليج العربي، وهناك الآن أكثر من مشروع لابتلاء الخليج العربي. هنالك من يقول إن الخليج بضفتيه فارسي، وهناك من يقول إن البحرين هي محافظة إيرانية، وهناك من يقول إن جزء من المملكة العربية السعودية يتابع إلى إيران أو بشكل أو بآخر، أو يطالبون بحكم فيدرالي وتقسيمي كما يطالبون الآن بتمزيق العراق. لا شك أن وحدة الأمة العربية وقوة الأمة العربية لا تصب تماما في مصلحة إيران. لا شك أن إيران تتطلع إلى ابتلاء الخليج العربي. لا شك أن إيران تتطلع إلى امتدادات في أفريقيا وإلى حتى شمال أفريقيا، ولكن الأمة العربية هي النائمة، الأمة العربية هي التي تحسن.
سنأتي على ذكر ماذا نفعل سيد محمد، يعني يعني نقول يعني كيف مثلا يصل التغلغل الإيراني لهذه الخلايا أن يصبح مثلا العلم يرفع على بعض المنشآت العسكرية والمدنية داخل الكويت بما تفسر ذلك؟ يعني
هذا هو هو التغلغل الذي تريده إيران؟ إيران قد لا تفكر في احتلال عسكري لا إلى العراق ولا إلى الخليج ولا إلى الكويت ولا إلى البحرين، ولكن الذي يهمها تماما هو التغلغل التدريجي، سياسة النفس الطويل، سياسة النفس الغير مستعجل في تأزئة المجتمع العربي إلى طوائف ونحال، في تمزيق المجتمع العربي، في بحث المخدرات والسموم إلى الوطن العربي، في التجسس على الوطن. ما كشف في الكويت هذا لا يعني أنه لا يوجد تجسس في بقية أجزاء الخليج العربي.
طب بمناسبة تدخل سيد محمد، قل لي كيف انعكست هذه التدخلات في دقيقة واحدة الإيرانية على العراق؟
العراق الآن مذبحة للشعب العراقي يقوم بها طرفين، إيران وأمريكا، يتقاسمون كل ما يحدث الآن في العراق، يتتحمله إيران وكما تتحمله أمريكا. المفخخات واللاصقات ومخازن الأسلحة التي تكتشف الحكومة العراقية بين فترة لا يمر أسبوع ما لم تكتشف السلطات العراقية مخبأ للأسلحة على الحدود الإيرانية. آخر مخازن الأسلحة الضخمة اكتشف في البصرة في الأسبوع هذا الأسبوع، في خلال هذا الأسبوع، نحن يوم الخميس، في هذا الأسبوع اكتشف مخزن كبير للصواريخ والأسلحة والعبوات الناسفة على الحدود مع إيران. قامت قوات الحدود العراقية باكتشافها وعرضت في التلفزيون.
ناسف لضيق الوقت سيد محمد، المطلوب يعني لبناء جبهة عربية موحدة للتصدي للتغلغل الإيراني داخل المنطقة العربية.
هذا بلا شك هو أول الأشياء وأبسط الأشياء.
نعم.
والانتباه إلى الخطر الإيراني ومحاصرة الخطر الإيراني ومعرفة كيفية مواجهة الخطر الإيراني، الخطر الإيراني من الداخل والخطر الأمريكي من الخارج.
سيد محمد حميد رشيد الكاتب والمحلل الأساسي العراقي كان معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نستمع إلى تعليق ضيفنا الأستاذ علي الكاليدار، ولكن بعد هذا الفصل. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام حول التطورات الحادثة بعد اكتشاف خلية التجسس لحزب الله الإيراني أو لحزب الله داخل دولة الكويت الشقيقة. يعني مشاهدينا الكرام، كان معنا قبل الفاصل السيد محمد حميد رشيد الكاتب المفكر العراقي. لو لك تعليق سيد علي على كلام سيد.
يعني فعلا أضيف انه في يوم من الايام ايام الشاه كان احد الايراني الاصل وهو رجل اعمال كبير في الكويت، اراد اثناء زياره الشاه الى الكويت ان يفرش سجاده حمراء من المطار الى قصر الضيافه الذي سيقيم فيه الشاه، ولولا تدخل الحكومه الكويتيه بان هذا التقليد سيتم تعميمه مع كل رئيس عربي أو مسؤول عربي يأتي فتراجع. شوف الولاء، الولاء لهنا وليس للبلد صاحبة الفضل. شيء الآخر
وليس للتراب الوطني،
ما هو ليسوا هما من أتباع الوطن، هما متجنسين.
مش حامل الجنسية الكويتية؟
يحمل الجنسية لكن الهوية والدم والعرق يلعب دور. ثم كانت من أيام الشاه الحكومة الإيرانية تزود بعض الشخصيات من رجال الأعمال الذين يعملون جيد ويفهمون بالملايين من أجل الاستثمار والعمل ليعملوا إمبراطوريات متشابكة فيما بعضها لكي يمسكوا عصب الاقتصاد الخليجي كله.
سيد علي،
هذا استمر لبعد الثورة الإيرانية ولا زال لحد هذه اللحظة.
بعد اكتشاف الخلية في الكويت يعني لم نستمع من المرجع الشيعي في الكويت أي استنكار لهذا الأمر أصلا للأسف الشديد.
بكل تأكيد. إذن أما استغلال مسألة القضايا العاطفية مثل قضية فلسطين والشيطان الأكبر والتصدي الأمريكا، فهذه لكسب الشارع العربي العاطفي من أجل أن تكسب ولاءهم ومن خلالهم تستطيع أن تصنف العملاء وتفرز.
ما هو ده في ظل غياب عربي برضو سيد علي.
نعم.
يعني نلوم القائمين.
سنتحدث في هذا. نعم. لابد أن نعطيها.
نحن الذين تركنا الفراغ لهؤلاء لكي يلعبوا كيفما شاءوا.
بالضبط. ثم للأسف الشديد يعني لما كانت العلاقات العراقية الكويتية متوترة أثناء أزمة الكويت وهي ربنا ما يعودها يعني.
نعم.
طبعا
هو خطأ جسيم من صدام
بكل تأكيد. المعارضة أيامها الشيعية الإيرانية التي تدعي عراقية كانت بقيادة الحكيم آنذاك وغيره ربطوا علاقات مع الكويت، فكانت الكويت تدعمهم واحتوتهم وتزودهم بالأموال وكل شيء. إذن العلاقات والكويت رسميا لم تتخذ أي موقف ضد النظام الإيراني، بل رفضت أن تستخدم أرض الكويت في أي هجوم على إيران. إذن الموقف الكويت الرسمي
متزن،
ليس الشعب الرسمي متزن ومتعاطف مع إيران وعلاقات متينة، فالمفروض يحافظوا على هذه العلاقة. يعني رد جميل. هذا لم يحصل للأسف الشديد. ثم الآن في الأمس جنرال الأمريكي قائد المنطقة الوسطى للقوات الأمريكية في العراق ماذا قال؟ قال تشلبي، أحمد تشلبي، علي اللامي، هؤلاء عملاء ومرتبطين بالأجهزة الإيرانية ونحن نعلم ذلك، بينما هو كان عراب الاحتلال الأمريكي أحمد تشلبي، إنما كان ينسق مع إيران. وقال إن الأسلحة اللي تتهرب لهؤلاء من أجل استخدامها ليس ضدنا كقوات أمريكية، لقتل المواطن العراقي
للأسف
الشديد. أي يكون هذا المواطن شيعي أو سني أو كردي أو عربي أو إلى آخره، من أجل إحداث الفتنة الطائفية
والربكة داخل العراق.
وثبت عمليا ليست هناك قاعدة لبلاد الأوير، وإنما هؤلاء هو اعتراف الاحتلال الأمريكي أنه تأتي أغلبها من الحدود الإيرانية. وإذا هذه قاعدة مستأنسة اسمها القاعدة لتشويه القاعدة الحقيقية إن وجدت، ها، وهي قد تكون غير موجودة وإنما عصابات تحكم. وقال هناك لا زالت معسكرات تدريب تدرب الميليشيات الطائفية العراقية من أجل إحداث المزيد من الفتنة والقتل، لأن إيران تستفيد من ضرب العملية السياسية وتخلخل الأمن في العراق ليبقى ضعيفا. أعود مرة أخرى أيضا إلى ازدواجية مع إيران. كيف هي تدعي نظام إسلامي؟
يعني كيف نوفق بين عداوتها لإسرائيل وبين ما قاله السيد محمد رشيد وأنت تقوله الآن أنها بالضبط عميلة لإسرائيل وأمريكا؟
أنا أقول الآن التقت المصالح على الأقل. أنا إذا لم حتى بعض الناس من الذين يتعاطفون مع إيران ويقولون عدونا الأول أمريكا والصهيونية، نعم عدونا أمريكا والصهيونية، لكن إحنا مش ناقصين إيران كمان تبقى عدو وسكينة في الخاصرة وأنا محظور علي أن أصرخ،
أو على الأقل هذا عدو ظاهر إنما ده عدو إسلامي.
ذبحتني في أفغانستان وذبحتني في العراق ويريدون البعض أنه لا أصرخ. كيف هي دولة إسلامية وتدعي محاربة الصهيونية وإسرائيل ترميها في البحر كما وأنه لازم أن كما يدعي نجال والشيطان الأكبر أمريكا، وهي من خلال حزب الوحدة الأفغاني الشيعي كانت هي ضد طالبان وساعدت في دخول القوات وتعاونت مع القوات الناتو التي دخلت ضرب طالبان
أفغانستان وأسقطت طالبان،
ثم
أعطت أسماء القادة الأفغان في كهوفهم للأمريكان
بكل تأكيد. ثم في العراق ماذا تفسر أنه يحتل العراق بتواطؤ إيراني ومن عملاء إيران الذين أتوا وهم الآن في السلطة وماسكين في السلطة وبالقوة وبالميليشيات اللي خلقوا منها؟
خلينا في الكويت سيد علي، يعني كيف تفسر أو تربط بين رفع العلم الإيراني على بعض المؤسسات الكويتية وبين الخلية التي تم ضبطها مؤخرا؟
هذا مؤشر خطير. أعود إلى ما اتخذه النظام السابق، مع أنه في تلك اللحظة أنا كنت ضد هذا الشيء، عندما رحل كل الأصول الإيرانية وبعضهم لم يرضى أن يتجنس. هل تعلم أنه السيستاني عرضت عليه بعد الاحتلال من هذه الحكومات الجاءت مع الاحتلال، عرض عليه الجنسية العراقية ورفضها؟
يعني أكبر مرجعية شيعية في العراق رفض الجنسية العراقية؟
طبعا، ولا زال
إيراني أصلا،
لا زال يحتفظ آية الله السيستاني
إيراني
بالجنسية الإيرانية. ثم لم يقم مشروعا واحدا من كل الملايين التي تجمع له في الخمس والتبرعات، وإنما لو ذهبت إلى إيران حسب شهود العيان مؤسس السيستاني يقوم مدارس ومستوصفات وكذا، الفلوس اللي
ولم يبني مدرسة واحدة في العراق
إطلاقا ولا مستوصف،
يعني بيأخذ فلوس العراقيين وتبرعاتهم يبني بها في إيران
بهكذا.
ده مسألة خطيرة.
ثم كان له دور في الاحتلال،
أفتى
قال لا تقاوموا عسكريا الاحتلال ففيه ضرر كبير.
طب انا عايز اسال سؤال يعني
كيف هذا؟
يعني من ضمن الخلية
ايران دمرت العراق من خلال الاحتلال الامريكي لو هي عدوة امريكا كيف تتعاون معها
خلينا في الكويت
في العراق
هو ده سؤالي يعني نعم. يعني في الخلية التي ضبطت في الكويت مؤخرا ضبطت بعض الاماكن للقواعد الامريكية
جزء
يعني
من الخلايا النائمة الايرانية
نعم يعني ضبطت بعض نعم. المعلومات حول القواعد الامريكية في الكويت
نعم.
طيب اذا كانت ايران تريد معرفة معلومات عن القواعد في الكويت طب ما هي اصلا عارف القواعد في العراق فتروح تضرب القواعد في العراق
لا
لماذا لم تفعل هذا
استاذ محمد هي تريد ان تضع يدها او يكون لها
يعني انت دارت تضرب القواعد في الكويت الامريكيه في وانت عارف قواعد الامريكان في العراق
نعم
انا اقول العراق محتل هي الكويت محتله
القواعد الامريكيه في العراق معروفه خارج المدن هي تريد ان تبتز الامريكان لمشروعها النووي من خلال انها توحي لهم بانها تضع يدها على كل دول الخليج يعني عندما تنشئ خلايا أو هي خلايا نائمة وتحركها وتستخدمها كاستخبارات لها لجمع المعلومات هذه من أجل إذا حصلت مواجهة وأنا أستبعد ذلك تماما إذا حصلت مواجهة بين أمريكا أو إسرائيل معها وإيران تستطيع بقى من خلال المعلومات التي جمعتها أن ترد وهذه هي دائما تصرح المسؤولين دائما يصرحوا بأنه احنا سنستهدف المصالح الأمريكية والغربية في الخليج هي تقول ذلك إذن هي لديها الخلايا نائمة وأذرع طويلة وقادرة ومتوغلة من خلال رجال الأعمال ومن خلال أستطيع أن أقول حتى مواطنين خليجيين الآن ولكن ولائهم بحكم الأسف الوازع والدافع الطائفي المقيت
طب سيد علي يعني عفوا المقاطعة يعني نشاط ملحوظ ومحاولات إيرانية لاختراق منطقة الخليج كلها عايز أسأل
هي مخترقة
يعني عايز أسأل سؤالين ما عاد إذنك أسأل سؤالين
نعم.
يعني أشكال هذا الاختراق يعني أشكاله أيضا الجهات الإيرانية التي تقوم بهذا الاختراق يبقى عندنا سؤال من شقين شكل هذا الاختراق يعني طالما هي مخترقة خلاص متفقين
نعم.
شكل هذا الاختراق وما هي الجهات التي تقوم بعمل هذا الاختراق لكن بعد أن نأخذ الأستاذ الدكتور عبد الله النفيسي المفكر الإسلامي الكويتي نرحب بك
أهلا وسهلا
يعني سعادة الدكتور يعني دعوتم لدمج دول الخليج في كيانات أكبر ما الذي دفعكم إلى هذه الدعوة
الذي دفعني لهذه الدعوة هو إحساسي منذ فترة طويلة
نرفع الصوت قليلا سعادة الدكتور
الذي دفعني لهذه المطالبة أن دول مجلس التعاون الخليجي إذا استثنينا المملكة العربية السعودية واستثنينا سلطنة عمان تعتبر الباقي من الدول وأخص بها الكويت وقطر والبحرين والإمارات هذه تعتبر شظايا جغرافية معرضة في أي وقت في أمنها الوطني ولذلك قلت أحسن طريقة لتحقيق أعلى درجة من الأمن الوطني أعلى درجة من ضمان الأمن الوطني هو أن تتحول هذه الشظايا الجغرافية إلى كتلة كبيرة تستطيع أن تحقق الحد الأدنى من متطلبات أمنها الوطني طبعا الشيء المؤسف أنه هذه الدعوة لا تلقى قبولا
يعني ده سؤالنا سعادة الدكتور ده سؤالنا برأيكم الشكل الأمثل لهذا الدمج في ظل حرص كل دولة على خصوصيتها وعلى وضعها الدولي والإقليمي وعلاقتها الخاصة تفضل
أنا أعتقد بأن الخطوة الأولى هو توحيد ثلاث مجالات المجال الأول هو في توحيد السياسة النفطية في التعامل مع الحليف الغربي والسوق الغربي المجال الثاني هو توحيد السياسة الدفاعية العسكرية بحيث تكون عندنا وزارة دفاع واحدة للدول الست، والمجال الثالث هو العلاقات الخارجية بحيث يكون عندنا وزير واحد
طبعا
لخارجية دول مجلس التعاون.
سعادة الدكتور عفوا على المقاطعة، مش موجود مجلس التعاون الخليجي؟
للأسف مجلس التعاون الخليجي بالرغم من مرور يعني أكثر من 25 سنة على تأسيسه لازلنا نراوح في المرحلة الاحتفالية يا أخي الفاضل.
نعم.
ولا ليس هناك أثر لهذا المجلس في حياة المواطنين في الدول الست حتى الآن. ولذلك أقول لابد من يعني انتشال هذا المجلس من حالة الخمول والسلحفائية التي يعيشها،
خاصة ونحن في زمن التكتلات يعني.
نعم.
خاصة ونحن في زمن التكتلات والاتحادات.
بالضبط.
يعني أوروبا رغم تعدد عرقياتها ودياناتها ولغاتها اتحدت، نحن أمة عربية، اللغة والدين والموقع الجغرافي والقومية كل ده ولم نتجمع.
فضل. الشيء المؤسف أنه دول كبيرة مثل الهند والصين وهي دول لها ما لها من وزن استراتيجي ومع ذلك تبحث عن يعني تآلف وتحالف مع جوارها الجغرافي والاستراتيجي.
نعم.
نحن للأسف في دول مجلس التعاون الخليجي استثني من ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، أقول إذا استثنينا السعودية وسلطنة عمان فباقي الأعضاء عبارة عن شوارع ضعيفة وسهلة الاختراق وسهلة الاكتساح كما حصل لنا سنة 1990 من قبل الجار العراقي.
طب سعادة الدكتور لو لخصنا مع حضرتك النموذج أو الشكل لهذه الاتحادات فضل.
أنا أتصور أنه الشكل الكونفدرالي يلبي يعني الحالة النفسية التي تعيشها قيادات مجلس التعاون الخليجي. احنا لازلنا يا أخي الفاضل نمر بين حالة القبيلة إلى حالة الدولة حقيقة، يعني نحن في شكل الظاهر نحن دول، ولكن في حقيقة التعامل إذا يعني بحثت في لب الحالة الخليجية ستجد أن القبيلة هي الوحدة القائمة. ولذلك أنا لازلت أتذكر مجلة الإيكونومست عندما أشارت إلى دول الخليج بأنهم tribes with flags يعني قبائل بأعلام وبيارق، فهمت كيف؟ ومقاعد في الأمم المتحدة. أنا أتصور نحن لازلنا نعيش حالة القبيلة العابرة إلى حالة الدولة.
طيب سعادة الدكتور، دول الخليج قدر لها أن يكون على حدودها جار نشط وهو إيران. طيب خطورة ده والنموذج الأمثل للتعامل مع هذه التحديات هل هو ما طرحته من وحدة هذه المنطقة؟
لا، لابد من الوعي بأن إيران ليس جارا عاديا. إيران دولة كبيرة في جغرافيتها، كبيرة في ديموغرافيتها، كبيرة في قدراتها الاقتصادية والعسكرية، وبالتالي وكبيرة في تاريخها. وبالتالي لابد أن نفهم ونعي الحالة الإيرانية. وإذا فهمنا ووعينا حجم هذا التحدي التاريخي عندها ينبغي أن نتخذ خطوات، أولها الوحدة الخليجية وما يتفرع عن ذلك من توحيد الرؤية لهذا الجار الكبير المهم الذي يتمتع بمقدرة تفاوضية فائقة استطاع أن يجمد حتى الولايات المتحدة وتأجيل خططها الهجومية عليه استطاع أن يؤجلها بهذه المقدرة الفائقة على التفاوض. يجب أن لا ننسى يا أخي الفاضل أن الإيرانيون هم سادة الشطرنج. يعني يعني العالم دائما تحصل فيه مسابقات الشطرنج، سنلاحظ أن البطل في الشطرنج إما أن يكون روسي أو إيراني. والشطرنج ليس لعبة كما نفهمها، الشطرنج يعني كما أحسها هي استراتيجية، وهذه في إيران ترعاها الدولة رعاية تامة حتى في المدارس والجامعات، من بهدف أن تنشأ أجيال تتمتع برؤية استراتيجية ودربة ومران في ذلك.
نشكر الأستاذ الدكتور عبد الله النفيسي الكاتب المفكر الإسلامي الكويتي، شكرا جزيلا لك، كان معنا عبر الهاتف. ونرجو مشاهدي الكرام يعني من خلال ما وراء الحدث في هذه الحلقة ألا ينظر كل زعيم وكل رئيس دولة وكل أمير عربي وكل ملك إلى يعني مصلحة بلده فقط، ويعني دون مراعاة مصالح باقي الأمة، لأنه ينبغي
ولا أن ينظر تعارض بين الاثنين.
ينبغي أن ينظر زعماؤنا
ولا تعارض بين الاثنين
إلى الأمر إلى المؤامرة الكبرى. يعني هناك سيد علي مؤامرة كبرى على الأمة
بالضبط،
فلا بد أن
كل سيدفع الثمن
بالضبط، فلا بد أن نقدم أن ننظر بعين المؤامرة أولا على أمتنا العربية والإسلامية، ثم إلى جانب المصالح الخاصة. طب سؤالي كان قبل الفصل،
بكل تأكيد
أشكال الاختراق أشكال. والجهات التي تنفذ هذا الاختراق،
الاختراق قائم منذ أيام شاء إلى الآن. الآن أخذ بعد أيضا عقيدي، يعني ليس بعد عرقي فقط بقدر ما أيام الشاء، لأن كان ليس له دخل في مسألة شيعة وسنة وغير. الآن هم دخلوا على العنصر العاطفي الطائفي الكذا، يحركوا فيه على أنكم مضطهدين وغير، يكسبوا الذي مواطن الذي يتجنس، وبالتالي هؤلاء خامة جيدة للكسب وللولاء المزدوج. ثم من وسائل الاختراق
من منطق النصرة بقى والأخذ بيدهم وغير ذلك،
يستند على حائط قوي مسنود يعني بالمثل الشائع. ثم
له ظهر
له ظهر. ثم لا تنسى أيضا ومنذ أيام الشاء أيضا البيوت الخبرة والشركات والمصالح والمكاتب وإلى آخره كانت متواجدة ودون خوف.
الاقتصاد
ودون سوريا الاقتصاد دعمه الدولة الإيرانية آنذاك. بعد الثورة تطورت، هناك الآن مؤسسات دينية وتجارية، الآن ثقل إيران كله للأسف الشديد مرمي في دول الخليج، يمكن ما عدا السعودية كما ذكروا شوية، إنما لا أستثني إلا قليلا، قد يكون أيضا عمان محدودة، ولكن العلاقات جيدة وفي تبادل وفي إنما أنا الذي أقوله إنه كل ما هو إيراني يعمل ويحتكر وينشط في دول الخليج هو لصالح الاستخبارات الإيرانية ولخدمة المصالح الإيرانية. إذن أضيف لما أضافه أستاذي الدكتور عبد الله النفيسي، كيف تتوحد هذه الدول بأسلوب أيضا الناجع في هذه الظروف الاستثنائية، هو توحيد أجهزة المخابرات، أجهزة الاستخبارات،
معلومات واحدة تصب
جهاز واحد.
طب يعني ده شكل
يعني عندك مجلس تعاون خليجي.
وقت الحلقة شرف على الانتهاء. يعني شكل الاختراق عن طريق المؤسسات الدعوية وعن طريق المصالح التجارية والمؤسسات الاقتصادية، وأيضا جهات الاختراق تقوم بها بعض الجهات الإيرانية.
ولم نعمل شيئا استراتيجيا.
سؤالي. تفضل. ثمت علاقة بين تزايد موجات هذا الاختراق الإيراني وبين الضغوط الدولية على نظام طهران؟
لا بد إنه في علاقة. العلاقة كيف؟ لأنه هذه الكثافة التواجدية الإيرانية في دول الخليج من خلال مؤسسات ومن الممكن أن يكون حتى في المؤسسات العسكرية بحكم أنهم مواطنين أو لهم علاقة بالجهات الإيرانية، هؤلاء يخدموا المخطط العسكري الإيراني والاستخبار الإيراني، فبالتالي توظيف هذا الشيء، وأمريكا والغرب يدركوا لأنهم متواجدين في الخليج يدركوا مدى النفوذ الإيراني وتأثيره، وممكن هناك خلايا نائمة بحيث أي مواجهة مع إيران قد يفجرهم بالتعليمات هناك هذه المسألة قد يفجروا كل المصالح الأمريكية وقواعدها وغيرها وغيرها وتستهدف. لكن ماذا، وهذا مهم جدا، ماذا فعلنا نحن في المقابل؟
هو ده سؤالنا في نصف دقيقة.
هناك
معارضة
إيرانية ليبرالية قد تكون أخف وضع من هؤلاء وليس لهم مصالح. وأعتقد أنه المجلس الأعلى المقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق ومريم رجوي أعلنت في بيان صريح بأنها ستقيم علاقات تكافؤ وعدم التدخل في الشأن الداخلي وغيره. ماذا فعلنا لهذه الدعوات ولهذه المنظمات المعارضة في مقابل هي تخترق ساحتنا وتحرض على الأنظمة وتعمل وتعمل ونحن
كما تضغط على يدنا نضغط على يدها
بكل تأكيد. مجاهدي خلق عندهم في معسكر أشرف كيف أنه
وقت الحلقة
كل يوم يستهدفوهم وهذا بذل على مدى النفوذ الإيراني ومدى تبعية النظام الحاكم الآن خصوصا رئيس الوزراء وغيره إلى الضغط الإيراني. أنا أقول أنه لابد بكل ما لدينا من أوراق أن نلعب ضغط على نساعد أيضا الأحواز. كيف لا نساعد جبهة تحرير الأحواز؟
يعني لدينا
ونستطيع البلوش والتركمان والأذربيجان وغيرهم هؤلاء أقليات مضطهدة.
يعني احنا في صف عملنا مقاطعة للمنتجات الإيرانية، عملنا حملة للمقاطعة للمنتجات الإيرانية، ربما أنت تحبز هذه المقاطعة حتى لا تستغل الأموال التي تخرج من جيوبنا للإرهاب والخلايا النائمة في منطقة العربية. مشاهدي الكرام، في نهاية هذه الحلقة اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أتقدم من خلال الشكر للأستاذ علي الكليدار الإعلامي العراقي السابق المفكر العراقي القومي. شكرا لك سيد علي.
أهلا ومرحبا. شكرا لك.
أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة، وهذه الحلقة من وراء الحدث حول يعني التطور الحادث في اكتشاف خلية الحزب الله في الكويت ورفع العلم الإيراني على بعض المؤسسات داخل دولة الكويت الشقيقة. ويعني في النهاية نحيي يعني
لا أنا أقول في النهاية وهل ستضرب بيد من حديد على كل مثل هذه الخلايا أم ستسود الدبلوماسية والمجاملات ها ويعود الكرة الثانية؟ أنا أعتقد ضرب يد من حديد على هؤلاء وعلى هذه الخلايا وتقديمهم لمحاكمات عسكرية ومعاقبتهم بأقصى عقوبة ممكنة
بتهمة الخيانة العظمى
وبمحاكمات ذات شفافية والخيانة العظمى، ويجب إعدامهم إذا يستحقوا الإعدام دون رأفة لكل ردعا للآخرين.
نعم. أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.